الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الآية من الواضح أنها تبين واحدة من وظائف الأنبياء والرسل والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين ومن تبعهم وحمل رسالتهم من العلماء والعاملين الرساليين المؤمنين، وهي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، الدعوة إلى الله، هداية الناس، إقناع الناس بهذا الدين، سواء كانت هذه الدعوة قولا أو فعلا، هذا ليس هو محل كلامنا الآن، وإنما هو الملاحظة الثانية التي نستفيد من الآية، فإنها تبين أيضا أن من مميزات هؤلاء القادة، هؤلاء الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، ومن خصائصهم التي تميزهم عن غيرهم من الزعامات التي تدعي، ربما حتى تدعي باسم الدين هذه الزعامات، لكنها فاقدة لهذه الخصيصة. وبنفس الوقت إذن هي الآية تلفت الناس لأنه كيف يميزون بين القيادات الحقيقية والقيادات الغير ذلك، حتى لو تسمت باسم الدين فضلا عن غيرها من الأسماء. هذه الخصوصية تذكرها الآية. قل هذه سبيلي، من الوضوح ومن الشفافية ومن الصراحة مع الأمة، هذه سبيلي بكل وضوح، ليس فيها غموض، ما انضم عليكم شيء. وبعد على بصيرة، هل امتلاك الرؤية الثاقبة، النظر الدقيق في الأمور، الوضوح في الأهداف، الوضوح في آليات العمل التي تعبر عنها الآية بالبصيرة. ويمكن أيضا أن نصفها شون البوصلة، البوصلة التي تحدد السفن بالبحار والطائرات وغيرها، فكيف يحدد مسار الصحيح؟ بوصلة عنده هي ترسم مساره الصحيح، فالبصيرة هي امتلاك البصيرة. هذا الخصيصة التي نستفيدها من الآية، وهي أنها تعطي صفة من صفات القادة الحقيقيين للأمة وتميزهم عن غيرهم، وضوح وشفافية وصراحة مع الأمة، وامتلاك الرؤية الثاقبة والنظر الدقيق التي ترسم لهم المسار الصحيح للوصول إلى الهدف. هذه البصيرة من الله تعالى وإلى الله تعالى، على بصيرة من الله، هذه البصيرة وإلى الله تؤدي أيضا هذه البصيرة. هذه هي البصيرة، مسار واضح ونظر دقيق ورؤية ثاقبة للأمور، فلا يتأثر بهذه ولا تخدعه أيضا المكائد والحيل، لأنه على بصيرة من أمره، وبصيرة من دينه، وبصيرة من ربه. فهذه إذن الآية تشير إلى هذه الصفة من صفات القادة والزعماء الحقيقيين التي تميزهم عن غيرهم. البصر والبصيرة في اللغة أصلهما واحد، وهي النظر والرؤية، هذا البصر المتعارف، والبصيرة معناهما واحد، هي الرؤية والنظر، لكن ليست كل نظر ولا كل رؤية، الرؤية والنظر المدرك والموصل للمعرفة وللحقيقة، ليس كل نظر يعتبر بصر. الآية الشريفة في سورة الأعراف تقول: وتراهم ينظرون إليك، عندهم أعين وعيونهم مفتوحة وينظرون بها وهم لا يبصرون، لأن نظرهم غير منتج للمعرفة، لا يفيد علما، فهم ينظرون لكن لا يبصرون. هذا الجاهل الذي لا يميز بين البصر والنظر يريد إشكالا على القرآن الكريم، يقول لاحظ القرآن متناقض، يقول وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، هو النظر غير البصر؟ لا، النظر هو الحيوان هم ينظر أجلكم، حيوان هم عنده عيون مفتوحة وينظر بها، فهو ينظر، له عينان تنظران، لكنه لا يبصر، لأن نظره لا يورث معرفة ولا علما، ولا فهو ليس إذن بصرا حقيقيا، وإن كان هو نظر. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس الأعمى من يعمى بصره. فإحنا عندنا خلنا نقولها بالعامية، نقول الشوف للقلب، قد تكون العين مفتوحة لكن ما يباوع الشوف للقلب، والفكر والعلم والمعرفة إنما هو هذا الذي يعد بصرا. ليس الأعمى من يعمى بصره، إنما الأعمى من تعمى بصيرته. لذلك شوف موقف يحصل، وكثير ينظرون هذا الموقف، لكن كم من واحد الذي ينظر له هذا الموقف نظر روية ونظر اعتبار ونظر فكر ونظر تأمل وتدبر؟ ربما قليل. فإذا الناظرون كثيرون، لكن المبصرون كم؟ قليل. كل واحد يفهم هذا الشيء الذي يرى، كل واحد يفهمه من زاويته. وهذا في مورد آخر من القرآن الكريم يقول: ولهم أعين لا يبصرون بها. لهم أعين، وأعين تنظر مفتوحة، لكنهم لا يبصرون بها. لماذا؟ لأنهم لا يعتبرون بما يرون، ولا يتأملون فيما يرون، ولا يأخذون الدرس والعلم والمعرفة مما يرون، وإنما الذي يستفيد مما حوله من الحياة هم أهل النظر، أهل الاعتبار. قال تعالى: إن في ذلك لعبرة، لكن علما لأولي الأبصار مو لأولي الأنظار. لا، الأنظار اللي ينظرون كثيرون، لكن من الذي يستفيد هذه العبرة، ومن الذي يأخذ هذا الدرس؟ إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، وليس لكل من ينظر. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: بالاستبصار يحصل الاعتبار، وليس بكل نظر. لابد النظر المقرون بالتأمل والتدبر وتحصيل العلم والمعرفة. فإذا البصر والبصيرة أصلهما واحد، وهي النظر والرؤية المقرون بالعلم والمعرفة والتدبر والتأمل. لكن الفرق بين البصر والبصيرة أن البصر يكون بهذه العين الجارحة المعروفة، أما البصيرة فتكون بالقلب، وإلا هما كلاهما أصلهما واحد، البصر والبصيرة هو النظر والرؤية. لكن إذا كانت الرؤية بهذه العين البدنية هذا قيل له بصر، وإذا كان بعين القلب سمي بصيرة. الله تعالى يقول: على بصيرة، أي على حجة واضحة وبينة وعلى معرفة ودراية. قال تعالى: وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها. وكأنه من جيب الصفحة هو يجيب النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يعتقدون، لولا اجتبيتها، وأنا أجيب من جيب يعني هذه الآيات. ماذا يعلمه الجواب؟ قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. هذا ليس شيء أنا أتي من عندياتي، الله تعالى. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة. بصائر من الله تعالى تؤدي بكم إلى طريق الهداية وإلى طريق الفلاح. فالآية إذن هكذا تصف القادة الذين يوصلون إلى الله تعالى، ولا الأدعياء كثيرون. نحن نتحدث عن من يوصل إلى الله تعالى على بصيرة. قال تعالى: ومن اتبعني، تشريف إذن لمن اتبعه، يضيفهم إلى نفسه المباركة، فكأن دعوتهم دعوته أنا ومن اتبعني، قرنهم بنفسه الشريفة، فكأن دعوة هؤلاء العاملين الرساليين المؤمنين فهذا تشريف لهم، ألحق دعوتهم بدعوته المباركة. البصيرة طبعا لها مراتب، أعلى مراتب البصيرة هي التي عند المعصومين سلام الله عليهم، كما أن البصر أيضا له مراتب بحسب أمور كثيرة تؤثر قد نشير إليها. فكذلك البصيرة إذن على مراتب أعلاها وأرقاها، والبصيرة التامة هي عند المعصومين سلام الله عليهم، وهم القدر المتيقن من الآية الشريفة: على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن اتبعني، قدر المتيقن ممن يقصد به من اتبعني هم الأئمة المعصومون سلام الله عليهم، هم أهل البصيرة التامة. في أصول الكافي بسنده عن أبي جعفر عليه السلام في تفسير هذه الآية قال: أنا ومن اتبعني، قال: ذاك رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام والأوصياء من بعدهما. طبعا قد لا تفيد حصرا، يعني هل معنى أن البصيرة فقط عند هؤلاء؟ ممكن بجمعها مع الأدلة الأخرى، يعني البصيرة التامة الكاملة أكمل وأسمى مراتب البصيرة هي التي يتصف بها هؤلاء. هذا الحديث لا يمنع من وجود البصيرة بمرتبة من المراتب عند أتباعهم، لكن الحديث يشير إلى أهل البصيرة التامة، هؤلاء هم القمم في البصيرة وهم أهل البصائر الذين يجب اتباعهم للوصول إلى الله تبارك وتعالى. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى. شو المقارنة هذه تقعون بها؟ معقولة؟ فما لكم كيف تحكمون؟ ثم ما بعد المعصومين تتفاوت درجات البصيرة بحسب عدة عوامل، عوامل كثير منها ذاتية، هو درجة تقوى الشخص، درجة نقاء فطرته، درجة سلامة تفكيره، درجة ضبطه لأهوائه ولنفسه، هذه كلها عوامل تؤثر في سمو البصيرة. بل الإنسان على نفسه بصيرة، هل كل إنسان على نفسه بصيرة؟ مستويات، مستويات حسب هو الإنسان. إذن عدة عوامل بعضها ذاتية تنبع منه، هذه تنفعه في تحصيل البصيرة اللي قلنا الآن: درجة تقوى، درجة تهذيب لنفسه، ضبط لشهواته وانفعالاته، نقاء فطرة، عدم تلوث، سلامة تفكيره وعقله، هذه كلها عوامل ذاتية. درجة طاعة لله تبارك وتعالى وتجنب معصيته، هذه كل عوامل تحصل. قد نسأل كيف نحصل هذه البصيرة؟ ما أحوجنا إيه البصيرة؟ طبعا نمشي احنا ببوصلة سليمة. فهي العوامل الذاتية من داخل الإنسان التي تساهم في تحصيل البصيرة. وخير وسيلة أكيد لتحصيل البصيرة هي القرآن الكريم، هو الذي يغذي البصيرة وينميها وينقيها ويصححها ويطورها. هو الله تعالى يصف كتابه الكريم بهذه الأوصاف، قال تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم. هذا القرآن الكريم، هو هذه البصائر في القرآن الكريم إن طلبتموه. واللي يريد هو يبقى يتخبط، وهذا شهدنا عليه. لكن إن شئت أن تكون لك بصيرة في أمورك، هذا وصف القرآن الكريم: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. لاحظ العمى مقابل من؟ مقابل البصيرة. العمى ليس عمى النظر، لا يا واضح المقابلة. فمن أبصر فلنفسه ومن قبال المبصر ومن عمي، فالعمى هو عمى البصيرة. وهذا طبعا الخطأ لربما الشاعر يقال أن الذي فاقد نعمة النظر يقال له بصير، فقسم يقول سمي بصيرا تطيبا لخاطره، فما يقال له هذا أعمى، خاف يعني هذا يكون هذا ربما وجه، بس أعتقد الوجه الأدق، لأن الذي يحرم من نظرة من نظر العين الله تعالى يعطي بصيرة في قلبه، رؤية في قلبه، فهو بصير فعلا وحقيقة، لأن عنده بصيرة وفاقد للنظر صحيح، لكن الله تعالى معوض ببصيرة. فهي إنما سمي بصيرا لأنه الله منعم عليه بنعمة البصيرة وإن كان فاقدا لنعمة البصر. ربما هذا يكون وجه تسمية من فقد نعمة النظر بالبصير، وليس ربما كما قيل. على كل هذا هامش عرضي، المهم نحن نقول أنه من أهم الوسائل أرقاها خيرها لتحصيل البصيرة القرآن الكريم يصف نفسه بذلك: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه. البصيرة موجودة، لكن أنت ايش قد تأخذ منها؟ ايش قد تزود من هذه البصائر الموجودة في القرآن الكريم؟ ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ، وما أقدر أذكركم على شيء. وقال تعالى: هذا بصائر من ربكم. هذا القرآن هو يصف نفسه بأنه كتاب بصيرة وبصائر، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وفي آية أخرى: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. ومن أيضا ومن أهم وسائل تحصيل البصيرة وتنويرها وتثويرها كما يقال، البصيرة بالفطرة السليمة موجودة، لكن كيف نثورها، نخرجها، نستفيد منها، نحافظ عليها، نطورها؟ هذا فعوامل خارجية وعوامل داخلية. ومن أهم هذه الوسائل أيضا مراقبة النفس، إصلاح عيوبها، أخطائها، مراقبتها ومراجعتها ومحاسبتها باستمرار. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: أبصر الناس متبحثون عن البصيرة وتكون عندكم بصيرة أدليكم. أمير المؤمنين عليه السلام: أبصر الناس من أبصر عيوبه. مو يرى عيوب الناس ولسانه طويل في تقصيها ومتابعتها والتشكير بها واختلاقها أحيانا، لا، هي الناس ربما ما عندها. وهذا خو كثرة هذه الأيام مع الأسف، خصوص مع تطور هاي وسائل التواصل الاجتماعي، وشوف التسقيط على أشده، والحل هو جاهل بالأمر، هو ما يعرف مصائب. أبصر الناس من أبصر عيوبه وأقلع عن ذنوبه. وعنه عليه السلام أمير المؤمنين قال: ألا وإن أبصر الأبصار، مو هذا اللي يباوع مثل زرقاء اليمامة منا المدري كم كيلو متر ويشوف، هذا بصر عين صح له دقة بصر، مو 6/6 أقوى من 6/6، لكن وهذا المقياس الحقيقي، هذا الذي نبحث عنه. يقول: ألا وإن أبصر الأبصار ما نفذ في الخير طرفه. كن عند هذه الدقة في اكتشاف سبل الطاعة وسبل الخير ووسائل القرب إلى الله تعالى. كثير من وسائل الطاعة والتقرب إلى الله ما ملتفت له وما مكتشفه. فهذا الذي صاحب النظر الثاقب والبصر والبصيرة هو هذا الذي ما نفذ في الخير طرفه. ألا أن أسمع الأسماع ما وعد تذكير وقبل وتعيها أذن واعية. قال هذا هو الأذن الفعلا التي. لذلك إذن نستغرب لما عرفنا الآن ما هو المناط الحقيقي للبصر والبصيرة، وما هو الجانب المثمر منهما، وما هو. لذلك ما نعجب أن تجد ناسا تظل بنفس هذا القرآن الكريم الذي هو مصدر بصيرة، الذي هو يصف نفسه بأنه بصائر للناس، وإذا يظل بنفس هذا القرآن ويظل الآخرين بنفس هذا القرآن، شنو من خسارة إذا، وشنو من انحدار إذا بنفس كتاب البصائر هو يظل ويظل غيره. في الدر المنثور، وهذا من المصادر العامة، في تفسير قوله تعالى في أواخر سورة الأعراف: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. أقرأ في الدر المنثور. روى بسنده عن عمر بن الخطاب قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله مجتمعين
وأنا أعرف الحزن في وجهه. فقال صلى الله عليه وآله: إنا لله وإنا إليه راجعون. قلت: يا رسول الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، هي حقيقة أكيد ثابتة لا غبار عليها كما يقال، لكن شنو موردها؟ شنو محلها؟ ماذا قال ربنا؟ شنو أكو جديد أوجب أن تقول هذه الكلمة؟ قال: أتاني جبرائيل آنفا فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قلت: أجل النبي صلى الله عليه وآله، إنا لله وإنا إليه راجعون، فمما ذلك يا جبرائيل؟ قال: إن أمتك مفتنة بعدك بقليل من الدهر غير كثير. مجرد تغمض عينك، بل قبل أن تغمض عينك، بعد في فراش المرض، ويقولون عنه إن الرجل لا يهجر. إن أمتك مفتنة بعدك بقليل من الدهر غير كثير. فقلت: فتنة كفر أو فتنة ضلالة؟ قال: كل ذلك سيكون. قلت: ومن أين يأتيهم ذلك وأنا تارك فيهم كتاب الله؟ قال: بكتاب الله يضلون. لاحظ، هذا كتاب الله، هذا البصائر، هذا الهدى، وإذا بكتاب الله يضلون، كيف عميت إذن هؤلاء بصيرتهم؟ قال: بكتاب الله يضلون، وأول ذلك من قبل قرائهم وأمرائهم. صنفان من أمتي، إن صلحا صلحت أمتي، وإن فسدا فسدت أمتي. هاي القرآن الكريم والأحاديث الشريفة بعضها يفسر بعضا، وبعضها يؤكد بعضا. وأول ذلك من قبل قرائهم وأمرائهم، قبل العامة، العامة منقادون، العامة ينفذون، جهاد توجههم، يمنع الأمراء الناس حقوقهم فلا يعطونها. ما يعطون حقوق الناس، معيشيهم بالظلم. شلون اليوم يا عراقي سوي مقابلة ويا تلفزيونية، أتقول له شونك؟ يقول لك بالظلم. فإذا يمنع الأمراء الناس حقوقهم فلا يعطونها، فيقتتلون، ويتبع القراء أهواء الأمراء، فيمدون في الغي ثم لا يقصرون. آية: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. قلت: يا جبرائيل، فبما سلم من سلم منهم؟ قال: بالكف والصبر. إذن هذه المعاناة، معاناة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اللي ما ظهرت بشكل واضح من أمته إلا في طبعا الأيام الأخيرة، وكان على علم بها، لكن بدت أكثر، كشفوا عنها بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله. فعانوا الأئمة، عانوا كثيرا من فقدان البصيرة لدى الأمة. الأمة تسير بلا بوصلة، تترك الحسين عليه السلام وتذهب إلى يزيد، وتترك علي بن أبي طالب وتذهب إلى معاوية، وتترك على كل الأئمة الطاهرين سلام الله عليهم، وتتبع شاربي الخمور وأهل الفواحش والفاسدين والظالمين. هذا فقدان البصير الذي عانى منه الأئمة سلام الله عليه عبر الأجيال، واللي وصفها القرآن الكريم: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. تيهين الطريق الصحيح، ما يندلون، إلى أين يتجهون وإن من يتبعون؟ تولي أمير المؤمن عليه السلام بناس في حرب الجمل يحوطون الجمل ويأخذون روثه ويشمونه ويقولون: ما أطيع بريح جمل أمنا أم المؤمنين. أكو هؤلاء ناس، أكو. تولي في صفين بناس لا يميزون بين الناقة والجمل، هكذا كانوا فاقدين للبصائر هؤلاء الناس الذين ابتلي الأئمة الطاهرون، فاقدين للعقول، فاقدين للبوصلة، لهم أعين لكن لا يبصرون بها، لهم آذان لكن لا يسمعون بها، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذه كانت معاناة أئمتنا سلام الله عليهم عبر التاريخ، وعلمانا طبعا الرساليون العاملون، فكانوا في شكوى دائمة من قلة أهل البصيرة في المجتمع. كلمة المشهورة لأمير المعي سلام مع كميل بن زياد اللي أولها: يا كميل إن هذه القلوب أوعية. يريد لواحد يستفيد مما عنده من العلم، ماكو. ربما كميل وقليل آخرون يخرجون في الليل يجدون أمير المؤمنين عليه السلام في وحدة من أمره يستفيدون بعض هذه الكلمة، فالإمام يقول له: يا كميل بن زياد إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها، بيكما تملأ وعاءك وآنيتك من ألطاف الله تعالى، من توفيقاته، من معارفه، فخيرها أوعاها. هذا الكلام إلى أن يقول محل الشاهد عليه السلام: قال إن ها هنا لعلما جما، وأشار إلى صدره، لم أصب له خزنة. مشكلة ليس له حمل هذا العلم والمعارف. بلى نعم، ماذا أصبت؟ قال له: خل أحكي لك، خل أقسم لك الناس اللي أمامي وشوفوا من اللي يستاهل أحكي، من اللي يستاهل أنطي هذه المعارف والعلوم. لم أصب له خزنة. بلى ماذا أصبت؟ أصيبوا لقنا غير مأمون. هذا هو الواحد، لقن بليء وفطن وذكي ويلقف الحكي، لكن مشكلة وين؟ غير مأمون. بلى أصيبوا لقنا غير مأمون، مستعملا آلة الدين في طلب الدنيا، يستظهر بحجج الله لكن وين للهداية والصلاح؟ يقول: على أوليائه وبنعم الله على معاصيه. يقول هذا الصنف الأول استلمه، هذا يفيد. أو منقادا لحملة الحق، نشوف واحد يعد من أتباع أهل البصيرة وحملة الحق لكن لا بصيرة له، ما عنده بصيرة، هذا مش يسوي به هذا. ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة، هذا هم يفيدك، هذا الصنف الثاني هم استلمه. بعد قال: اللهم لا ذا ولا ذاك. خو بعد أكو صنف ثالث غير. قال: نعم، أو منهوما باللذة سلس القيادة للشهوة، هذا هم يفيد. لا ما يفيد يا أمير المؤمنين. بعد قال: أو مغرما بالجمع والادخار ليس من رعاة الدين، الصنفين الثالث والرابع، ولا من ذوي البصائر واليقين. كلهم فاقدون للبصيرة لكن كل واحد بنحو من الأنحاء. قسم ظهري رجلا، عالم متهتك وجاهل متنسك، متنسك لكن جاهل، وهذا عالم لكن متهتك، كل منهم فاقدون للبصيرة، بينما الأتباع الحقيقيون للنبي صلى الله عليه وآله وللأئمة الطاهرين يمتازون بالبصيرة، صح على مراتب لكن يمتازون بالبصيرة. أبو الفضل العباس ماذا تخاطبه في الزيارة؟ وأشهد أنك مضيت على بصيرة. هاي هؤلاء الأتباع الحقيقيون لأهل البيت سلام الله عليهم، يعني يمضون على بصيرة من أمرهم. يأتيه هذا المخادع المخدوع شمر وغيره، ابن أختنا أين العباس؟ هذا وين؟ هذا وين تفكيره؟ وين شمر؟ شفقه من 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 حياته؟ هذا يخاطب العباس أهل البصيرة، يقول له: لك الأمان وتأتي معنا وتكون. هذا العباس عليه السلام: وأنك مضيت على بصيرة من أمرك، استقامة ووضوح وبينة وحجة في أعلى درجاتها، مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين. وهكذا كان أصحاب الإمام الحسين عليه السلام. احنا نريد نعود خطبائنا أن يعززون المعارف القرآنية في أذهان المجتمع، فلذلك كثير من معارف القرآنية نربطها بقضية الحسين عليه السلام حتى تكون مادة لخطبائنا وتكون مادة لمجالسهم وحتى يأخذون هذا المنحى تعزيز المعارف القرآنية لدى المجتمع وربطها بقضية الحسين عليه السلام حتى تحافظ على يعني وظيفتك المنبرية نبقى ضمن نفس الإطار. وأيضا هكذا كان أصحاب الإمام الحسين عليه السلام العدو قبل الصديق يشهد لهم بأنهم من أهل البصائر، أرباب المقاتل والتواريخ يذكرون أنه بداية معركة كربلاء كان يصير مبارزة بين أصحاب الإمام وجيش ابن سعد، والنصر دائما يكون حليف أصحاب الحسين عليه السلام، فرسان المصر فصاحبهم عمرو بن الحجاج الزبيدي أنه اتركوا هذه الطريقة من القتال، لا تخرجوا لهم مبارزة يفنوكم هؤلاء. شوف كلمة عمرو بن الحجاج، العدو يشهد لهم بأنهم من أصحاب البصائر قبل الصديق، صاحبهم عمرو بن الحجاج بعد أن رأى أن الغلبة بالمبارزة لأصحاب الحسين عليه السلام، يا حمقى أتدرون من تقاتلون؟ فرسان المصر وأهل البصائر. هل شاهد العدو قبل الصديق يقاتلهم وهو يعلم أنهم أهل البصائر، فرسان المصر وأهل البصائر وقوما مستميتين، كل عقلكم أنتم، لا يبرزن لهم منكم أحد، والله لو لم ترموهم إلا بالحجارة لقتلتموهم. فكانوا كل واحد من أصحاب الحسين يتكاثرون عليه، وبعد هذا الطريق القتال المعروف. فشاهدنا إذن العدو قبل الصديق يشهد، هكذا كان الأتباع لها، وهكذا يجب أن يكونوا. هذا ليس فقط أتباع الحسين عليه السلام، ولسنا ممن ينتظر فرج الإمام المهدي عند الله تعالى فرجه الشريف، والليلة ليلة النصف من شعبان نريد أن نحيي هذه الذكرى بهذه الكلمات، إذن حتى نجعل ليلة النصف من شعبان إن شاء الله في محطة تجديد عهد مع الإمام عليه السلام، انتظار الفرج بما يكون. إذا كنا أنت تريد أن تكون صادقا مع الإمام عليه السلام ومواليا للإمام وفعلا تدعو بأن تكون من أنصار الإمام وممن يرضى عنك الإمام، فكن من أهل البصيرة. هذه أوصاف أتباع الإمام، أن تكون من أهل البصيرة لا من أهل التخبط والعمى والفوضى والفتن، هذه ليست من صفات أهل البصائر. أصحاب الأئمة سلام الله عليهم الصادقين من أهل البصائر، من أدعية الغيبة وتعجيل الظهور ما يرتبط بكلامنا في الدعاء، وارزقنا مرافقة أوليائك ووليك الهادي المهدي إلى الهدى وتحت لوائه وفي زمرته شهداء صادقين على بصيرة من دينك. هذه أوصاف أصحاب الإمام والمنتظرين للإمام، وفي زمرته شهداء صادقين على بصيرة من دينك، إنك على كل شيء قدير. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصادقين في بيعتنا وعهدنا مع إمامنا المهدي، وأن ينيلنا رضاه تبارك وتعالى ورضا إمامنا صاحب العصر، فإن رضاهم رضا الله تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.